الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 47 من فتح المجيد، باب ما جاء في التطير تتم له. قوله ولا طيرة، قال ابن القيم محتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تتطيروا. الصحيح أنه نهي، الصحيح أنه نهي. أما النفي، الطيارة موجودة وناس يتطيرون وقد يقع عليهم ما يتطيرون به، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير. ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي ويبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي. يعني لا طيارة إنما بتوهمهم، وهكذا لا تتطيروا، لا تتطيروا، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. فأخبر أن تأديه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته، لا في التطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصد لما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة، ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة، ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علق منها. هذه مشكلة، مشكلة أن كثير من الناس العلائق ما زالت في القلوب، وما زالت في المعاملات، وما زالت في الاعتقادات، وما زالت في الموروثات. يعني هذه أشياء قد لا يأخذها من كتاب، التطير وكذلك العدوى وكذلك الغول ومثل هذه الأشياء لا يأخذها من كتاب ولا يتتلمذ عليها، غاية ما يأخذها من أمه، نابيه، جدته، من جارته، وهكذا. كثير من الأشياء يعني كان الناس يأخذونها وراثة من عقائد فاسدة ليست مكتوبة ولا منطوقة، وإنما لكثرة ما يعني يشاهد يعني تعلق قلبه بذلك. مثلا تبقى عند عجوز وهي تقول لك عند أن تصبح اليوم عيني ترف والله أعلم أي سيقع، ورجلي حكتني وسيقع كذا، واللحمة التي خلف الكتف اهتزت وسيكون كذا، وذاك رأى الحمار وتشائم وتغير وجعل يسب ويتسخط، وهكذا. فتوارثها الناس، توارثون هذه العقائد الباطلة. حتى أخواننا في البيضاء، أنكم تسمعون التشاؤم بيوم الربوع على قرنك وعلى قرن أبيك، يعني ما زال هذا الموروث موجود عند الناس، عندهم ربما عند غيرهم. وهذا لا تظن أنه موروث يعني من الآن، عندهم يعني عندهم في الأحاديث الموضوعة آخر ربيع من كل شهر، آخر ربوع من كل شهر يوم نحس مستمر، آخر ربوع من كل شهر، فلذلك يتشاءمون بآخر ربوع من كل شهر، كما ذلك يتشاءم من صفر والآخر يتشاءم من شوال. حتى عائشة رضي الله عنها تقول لهم ما تزوجني رسول الله إلا في شوال، والناس يتناقلون أن شوال شهر لا يصلح فيه الزواجات، ومن تزوج فيه ربما يحصل فيه عليه الشؤم. قالت ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال وأنا أحظى أزواجه عنده، يعني ما هناك ما تأثير. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تزوج عبيدها في شوال لإزالة هذه العلائق التي قد تعلقت في قلوب كثير من الناس. قال رحمه الله لئلا يبقى فيها علق منها ولا يتلبس بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم خير خير، قال ابن عباس لا خير ولا شر، فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح قراب، فقال الرجل خير، فقال طاووس أي خير عند هذا؟ لا تصحبني، انتهى ملخصا. يعني انظر، هذه الأشياء موجودة من زمان وما زالت إلى الآن. وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة كقوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار ونحو ذلك، الحديث في الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاث ليس في إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها عيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها، وعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه هو خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضاء الله وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون والطيرة الشركية لون انتهى. وأقرب من هذا الكلام أن شؤم المرأة في خلقها بحيث تنكد على زوجها، إما لكثرة طلباتها وإما لطلاقة لسانها ونحو ذلك، وشؤم الفرس في جنوحه وعدم استقامته، وشؤم الدار في ضيقها أو في وجود جيرانها السيئين. قوله الهام بتخفيف الميم على الصحيح، على قال الفراء الهام طير من طيور الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي كانوا يتشائمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. وهذا والله أدركناه، يعني بومة في عرض جبل تصيح. وإذا بنا نلاحظ في الأمهات من تتألم وتشكو خائفة من هذه البومة، ولما ذهبت هذه العقيدة من النفوس أصبحنا نسمع البوم ونرى الغراب ونرى هذه الأشياء وما هناك أي تأثير. ما أدري، كثير منكم ربما قد رأى هذا، بومة في رأس جبل تصيح، وإذا بهم يتأثرون ويتخوفون. الأمر إلى الله عز وجل. قوله ولا سفر بفتح الفاء، روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفي ما كانوا يعتقدونه من العدوى، وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير. وقال آخرون المراد به شهر صفر والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه من النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهو قول مالك. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشائمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. إذن كما قلت لكم هذا موروث شعبي موجود عند المتقدمين والمتأخرين، قضية يوم الأربعاء، قضية صفر، قضية شوال وهكذا. أذكر لكم قصة حصلت لنا سبحان الله، يعني توفي الولد محمد رحمه الله في يوم الخامس من صفر، توفي من يوم الخامس في صفر. جاء السنة الثانية ونحن حاسين بهذا اليوم وكذا في النفوس، سبحان الله ذهب الولد إبراهيم مع الأولاد إلى الوادي عملوا حادث في نفس اليوم. خلاص بدأ الناس يتكلمون في الخامس في صفر حسب مات محمد، والخامس في صفر كاد يموت إبراهيم والأولاد معه. السنة الثالثة جاء صفر ما التفتنا إليه، ما التفتنا إليه ولا حصل شيء فضل الله عز وجل. وإذا التفت ربما تربط بين الحادثة وبين اليوم، هذا هو الطيرة، هذا هو التشاؤم. فالأصل أن الناس يعالجون أنفسهم من مثل هذه الأمور التي سبحان الله قد يكون القدر هو أقع واقع لكن لماذا أنت تربطه باليوم أو بالشهر أو بالساعة أو برؤية شيء أو بغياب شيء؟ لا تربطه. حصل عليك موت، هو قد قدره الله في ذلك اليوم. حصل عليك حياة، هو قدره الله في ذلك اليوم. حصل لك ربح، قدره الله في ذلك اليوم. حصلت خسارة، قدرها الله. ليس للتطير شيء من التداخلات في هذه الموجودات. قوله ولا نوع، النوع واحد الأنواع، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى. قوله ولا قول هو بالضم اسمه وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال أبو السعدات الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس، تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. وأيضا هذا كم كنا نسمع من العجائز ومن الشيوبة. بل أحد أخوالي يقول لي مرة من المرات، أنا مسافر أشتي البلاد، وصلت إلى منطقة كذا ولقينا ما أدري إيش يسموه، وهول علي وما عاد عرفت الطريق، بات ليلته ينزل ويطلع ينزل ويطلع، يصل إلى حدود البلاد ويرجع إلى أسفل الجبل، ما عاد علم الطريق. قد يكون يعني بسبب توهمات، بسبب توهمات، لأنه الإنسان يمشي وهو خائف من الشيطان، لا يضله لا يضيعه، فربما يضيع، أو تكون الليلة مظلمة ما عاد عرف الطريق. فكان الناس يشكون من مثل هذه الأشياء بسبب ما يسمعون. الآن كثير من الناس يقول لك والله أنا لا قد رأيت هذا ولا قد سمعت هذا ولا قد وجدت هذا. أيذ السبب؟ لأنه أصلا ما عنده عقيدة، وإلا لو عنده عقيدة سيرى وسيسمع، وستأتي التهاويل والتعظيمات لمثل هذه الأشياء حتى يتأثر بها. كان عندنا قصة يقولون أول بنية، يا ريت الإحمد، قال أحمد ورانا خلف الجبل مدري كيف، هذا خلاص نمشي في الليل ونحن نخاف من أبو سبعة كراكع. يعني كنا نطلع نجري من الوادي، كان بيت أخوالي وبيتنا في منطقتين هكذا، المهم ننزل إلى ذاك الوادي، نتخيل أن أبو سبعة كراكع سيجرك، نجري 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 إلى المكان الذي نريده. والله يدخل أحدنا وهو خلاص خايف من أبو سبعة كراكع لكثرة ما يذكرون. هذا هو الغول، أبو سبعة كراكع. ويخوفون النساء إذا ذهبت للاحتطاب أو إذا ذهبت للرعي، ستجدين الغول، يسموه عندنا النداش، وعند بعضهم الطاهش، وعند بعضهم كذا، ستجدين كذا، وهذا مدري ايش يفعل. المهم المرأة تجلس خائفة، وربما لكثرة الخوف يقع في نفسها تخيلات. وأيضا الشياطين يلعبون بالإنسان إذا رأوه ضعيف. فالشاهد لما ذهبت هذه الحكايات التي كنا نتنقاها من العجائز، يعني الآن أبناؤنا ما يعرفون شيء عن ذلك. يمكن ترسل الواحد بالليل من هنا إلى أبعد مكان، يذهب ويرجع بسهولة. وكثير من الأولين ما يستطيع لكثرة التخوف. هذا يتخوف من الغول، وهذا يتخوف من السفر، وهذا يتخوف من الهامة، وهذا يتخوف من يوم الأربعاء، وهذا يتخوف من الطيرة. المهم أن هذا باب خطير دخل في الناس فأضلهم وأغوى شأنهم وضيع عقائدهم. فإن قيل ما معنى النفي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، الحديث ضعيف أخرجه أحمد وغيره. يجيب عنه بأن ذلك كان في الابتداء، ثم دفعه الله عن عباده. ويقال النفي المنفي ليس وجود الغول، بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه، ويكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالة سحرة الجن، أيضا هذا عن حسن مرسل. أي ولكن في الجن سحر لهم تلبيس وتخيل. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي يدفعوا شرها بذكر الله. وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيه عدمها. ومنه حديث أبي أيوب كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجي فتأخذه، تأخذ من هذا. صحيح، يعني جنس الغيلان موجود، لكن إذا لم يتخوف منه الإنسان قد يصرفه الله عز وجل. وحتى إن وقع وجاء يعني يتوكل الإنسان على الله ويعتمد عليه ويأتي بالأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم والتسمية ونحو ذلك، ويصرفه الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. قالوا: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. قوله: ويعجبني الفال. قال أبو السعادات: الفال مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر، يقال: تفاعلت بكذا وتفاولت على التخفيف والقلب. ولقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا، وإنما حب الفال لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجعوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وربما يعطيك الله على نيتك، وإذا قطعوا عملهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء، والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضال فيسمع آخر يقول يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. ومنه الحديث قيل: يا رسول الله ما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. قوله: قال وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفال يعجبه، فدل على أنه ليس من الطير المنهي عنها. قال ابن القيم: ليس في الإعجاب بالفال ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطيبة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حب إليه النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان، ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم. كل هذا قد جاءت به الأحاديث. وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما، والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء، الأسماء استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومفارقة ومقارفة الشرك. وقال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال، والله عز وجل يقول: أرى عند ظن عبدي بي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفال، ولا يرد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحديث في انقطاع. قال رحمه الله: قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي، وقال غير الجهني واختلف في صحبته، فقال الماوردي له صحبة، وذكر ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح. قوله: فقال أحسنها الفال. قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفال، وروى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: يا نجيح يا راشد، من طريق قتادة عن عبد الله بن بريدة ولم يسمع منه. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه روي كراهية ذلك في وجهه. هذا هو الذي من طريق قتادة عن عبد الله بن بريدة، وهي سلسلة منقطعة. وإسناده حسن، وهذا فيه استعمال الفال، لا يلزم من قوله إسناده حسن أن يكون ثابتا. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفال من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفال منها ولكن خير منها، ففصل بين الفال والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد، ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظيره هذا منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. قوله: ولا ترد مسلما، قال الطبي: تعريض بأن الكافر بخلافه قد يضره التشاؤم ويضره الطيرة، لأن أصلا قلبه قد تعلق بذلك. قولها اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والحسنات هنا النعم، والسيئات المصائب، كقوله تعالى: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عند كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، وبعد من اعتقدها ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. قوله: ولا حول ولا قوة إلا بك، استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها، وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. والحول والتحول، الانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده لا شريك له، ففيه التبرئ من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل، رواه أبو داود الترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود، ورواه ابن ماجه وابن حبان ولفظ أبي داود: الطيرة شرك ثلاثة. وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله. قال ابن حمدان: تكره الطيرة، وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الإصطلاحية، يعني الذي لا يأثم تاركه، وهذا غير صحيح، يعني المراد بالكراهة في مصطلح المتقدمين التحريم. قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. قوله: وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث الإضمار والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك انتهى. قال الخلخالي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحال المكروهة، وهذا من أدب الكلام. قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع أو دفع الضر، أو أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله: وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال ابن القيم: هو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. قال المصنف رحمه الله: ولأحمد من حديث ابن عمر رضي الله ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجتي فقد أشرك. قال: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. حسن بعض أهل العلم، وهو من طريق ابن لهيعة ضعيف. هذا الحديث رواه أحمد الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي سناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات. قوله: من حديث ابن عمرو، هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العباد للفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف. قوله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، فإذا رده ذلك شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه، فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وسمع تشاؤما، فقد دخل في الشرك كما تقدم، فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه، فيكون للشيطان منه نصيب. إذن إذا وقع في قلبك شيء فمضيت لشأنك ولم تبالي به متوكلا على الله، فلا طيرة ولا تشاؤم هنا، إنما يضر التشاؤم وترك العمل. قوله: فما كفارة ذلك إلى آخره. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك، فقد يعاقبه الوقوع فيما يكره، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله، وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنبك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا تفسير للطيرة، وفي سناده انقطاع، الحديث لا يثبت. هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي، يعني مشى يمين، فمال في شقه فاحتضنته فقلت: يا رسول الله تطيرت؟ فقال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وفي سناده انقطاع، أي بين مسلمة راويه وبين الفضل، وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك، وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر سنة 13، وهو ابن 22 سنة. وقال أبو داود: قتل بدمشق، كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، لأنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفعل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة، فيصر به العبد ولا يعتمد عليه، بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن القلب عليه نوع اعتماد، فافهم الفرق والله أعلم. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثاني نفي العدوى، الثالث نفي الطيرة، الرابع نفي الهامة، الخامس نفي الصفر، السادس أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، السابع تفسير الفعل، الثامن أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، التاسعة ذكر ما يقول من وجده، العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، الحادي عشرة تفسير الطيرة المذمومة. الحمد لله رب العالمين.